بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فمن يذكر معنى الصبر؟ وكم ذكر في القرآن الكريم؟ عندك الحبس في ضيق، الإمساك، الكف، الحبس في ضيق. طيب، وماذا؟ طيب، تفضل. طيب، أو على وعما. في العبارة الأولى حبس النفس على ما يقتضيه يشمل نوعين من الصبر: الصبر على طاعة الله وعلى أقدار الله، والجملة الثانية أو عما يقتضيه، وهذا فيه الإشارة إلى النوع الثالث: الصبر عن معصية الله. لا تظنن بأنهما عبارة واحدة، لا، فرق. الحبس على كذا والحبس عن كذا. وردت الغلبة في القرآن على أوجه، نعم، إيه هي الغلبة بمعنى إيش؟ القهر، الغلبة يعني هي الغلبة التي وردت على أوجه. الغلبة وردت على أوجه. طيب، الهزيمة، حسبك. عندك بمعنى أين ذهبتم؟ نعم، الظهور والاستيلاء والقهر. طيب، وأيضا القتل. طيب، ثم قال سبحانه وتعالى: يغلب ألفا من الذين كفروا. وهذه الجملة أو شبه الجملة في قوله من الذين كفروا يكون صفة لألف، صفة لألف، هؤلاء الألف من الكفار. وكلمة الذين اسم موصول، والأسماء الموصولة تفيد العموم، أي أيا كان ذلك، أيا كان أولئك الكفار من أهل الكتاب أو من المشركين. وكفروا، هذا الكفر قد ذكرنا في دروس مضت معنى الكفر لغة وشرعا، فمن يأتي بتعريفه؟ تعريف الكفر لغة وشرعا عندك؟ تعريف السعدي رحمه الله قال: حد الكفر الجامع لجميع أجناسه وأنواعه وأفراده هو جحد ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو جحد بعضه، هذا هو الكفر شرعا. وأما بالنسبة للغة، عندك بمعنى الستر والتغطية، ولذلك أطلق على التراب وعلى الليل وعلى البحر وعلى السحاب المظلم، أطلقت عليه كلمة كافر لأنه يستر ما تحته. فالتراب لأنه يستر ما تحته، والليل لأنه يستر بظلمته كل شيء، والبحر لأنه يستر ما فيه، والسحاب المظلم لأنه يستر الشمس، وهكذا. وقد وردت كلمة الكفر في القرآن كما ذكر أهل التفسير، منهم العلامة ابن الجوزي رحمه الله، أن هذه الكلمة وردت في القرآن على 5 أوجه. الوجه الأول الكفر بالتوحيد، الكفر بالتوحيد، ومنه قوله سبحانه وتعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم. وكذلك هذه الآية: من الذين كفروا، كفروا بتوحيد الله عز وجل، فلم يكونوا موحدين ولا مسلمين. الوجه الثاني هذه المعاني وهذه الأوجه حتى تنزل كل موضع بما يناسبه من المعنى، وهي متشابهة للمعاني التي ترد في اللغة العربية. الوجه الثاني كفران النعمة، ومنه قوله سبحانه وتعالى: واشكروا لي ولا تكفرون، أي ولا تكفروا بنعم الله. والوجه الثالث من معاني الكفر التبري أو التبرؤ، ومنه قوله سبحانه: ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض، يكفر بعضكم ببعض، أي يتبرأ، يتبرأ. فهنا وردت كلمة كفر بمعنى التبري أو التبرؤ. ومن الوجوه أيضا وهو الرابع الجحود، ومنه قوله سبحانه: فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به، أي جحدوا به. والوجه الخامس بمعنى التغطية، ومنه على أحد التفسيرين قوله سبحانه وتعالى: أعجب الكفار نباته، والمراد بهم من يغطون البذر في الأرض، من يغطون البذر في الأرض. فهذه معاني مهمة إذا تعرف عليها الشخص يكون بصيرا بكتاب الله عز وجل. قوله من الذين كفروا بأنهم، الباء في قوله بأنهم للسببية. وكيف تعرف أن الباء للسببية؟ تعرف ذلك إذا وضعت موضعها كلمة بسبب أو سبب. وها هنا من الذين كفروا بسبب أنهم لا يفقهون، أنهم قوم لا يفقهون. ومعنى قوله قوم الجماعة الذين يقوم بعضهم مع بعض في الأمور. ما معنى القوم؟ الجماعة الذين يقوم بعضهم مع بعض في الأمور. وقد وردت كلمة قوم في القرآن وفي اللغة العربية على وجهين، وأطلقت على نوعين: الأول على الرجال فقط، على الرجال فقط أطلقت في القرآن كلمة قوم، وفي اللغة العربية أيضا على الرجال، جماعة الرجال فقط. ومنه قوله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء. فالقوم غير النساء، يعني أنهم جماعة الرجال. ومنه قول زهير: وما أدري وسوف إخال أدري، أقوم آل حصن أم نساء. فهنا قال أقوم أم نساء، دليل على أن في لغة العرب تطلق كلمة قوم على الرجال فقط، وهذا ورودها في القرآن وكذلك في لغة العرب. أما الإطلاق الثاني فعلى الرجال والنساء معا، يكون النساء تبعا للرجال، كما في قوله سبحانه وتعالى كذب قوم نوح المرسلين، من الرجال والنساء، من الرجال والنساء. وفي مواضع كثيرة من القرآن الكريم يذكر الله عز وجل كلمة القوم وهي شاملة للرجال والنساء، كما في قوله إن الله لا يهدي القوم الظالمين، إن الله لا يهدي القوم الكافرين، أي رجالا ونساء. بأنهم قوم لا يفقهون، معنى لا يفقهون أي لا يفهمون ما ينفعهم، وهذه الجملة هي صفة لكلمة قوم، الجملة صفة لكلمة قوم، أي من صفات هؤلاء القوم أنهم لا يفقهون. وكلمة فقه تأتي بكسر القاف وبضمها، أما بالكسر فمعناها الفهم، فقه الرجل أي فهم، وأما بالضم فقه بمعنى صار فقيها، فقه الرجل أي صار فقيها. والفقه له معنى دقيق يذكره بعضهم أنه الفهم للأمور الخفية، الفهم للأمور الخفية، ثم خص به علم الشريعة، فمن علم علم الشريعة فقد فقه أي صار فقيها. وهؤلاء الكفار لا يفهمون ولا يفقهون أحكام الله سبحانه وتعالى وأحكام دينه، فهم لا يفهمون الأحكام الكونية والأحكام الشرعية. الأحكام الكونية التي يقدرها الله عز وجل من نصر وغلبة وقهر، ما يفهمون أن الله عز وجل يجعلها لمن يشاء لأهل الإيمان، وكذلك الأحكام الشرعية لا يفهمونها ولا يعقلونها. ثم قال الله سبحانه وتعالى الآن، وهذه كلمة تعرب ظرف زمان، وأي زمان؟ للزمان الحاضر، أي زمن نزول الآية، الآن في زمن نزول هذه الآية خفف الله عنكم، وكلمة خفف من الخفة، والخفة ضد الثقل، ومعناها ترك بعض الشيء، ترك بعض الشيء، فهي من الخفيف ضد الثقيل. والخفة وردت في القرآن على قسمين، محمودة ومذمومة. فالمحمودة ما كان من تخفيف أراده الله عز وجل، ومنه قوله سبحانه وتعالى يريد الله أن يخفف عنكم، وكما في هذا الموضع الآن خفف الله عنكم، فهذا محمود أن تصير الأمور الشاقة خفيفة على المسلمين بإرادة الله عز وجل لهم ذلك التخفيف، أن الله يخفف عنهم، كما في الآية السابقة يريد الله أن يخفف عنكم، وهذا تخفيف على المسلمين حين ألزموا بمصابرة أن يصابر الرجل الواحد عشرة من الكفار. وأما المذمومة فهي أن تكون في الميزان، هذه مذمومة، خفة مذمومة. قال الله سبحانه وتعالى: فمن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فهذه خفة مذمومة، وينبغي للعبد أن سببها قلة الأعمال الصالحة أو عدم وترك الأعمال الصالحة، وعلى المسلم أن يسعى في تثقيل ميزانه في الآخرة، فإنه محمود. قال الله سبحانه وتعالى: فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. ثم قال سبحانه وتعالى: وعلم أن فيكم ضعفا، علم أن فيكم ضعفا، والضعف هو ضد القوة، ضد القوة، ويكون هذا الضعف في الغالب في الجسد، وقد يكون الضعف في الرأي وفي العقل. والله سبحانه وتعالى ذكر الضعف هنا الذي هو ضعف الأبدان والأجساد، فلما علم بحال هؤلاء خفف عنهم، خفف عنهم سبحانه وتعالى. وقد وردت كلمة ضعف في قراءة عاصم وحمزة وخلف، وقرأت ضعفا وهي قراءة الباقين ما عدا أبي جعفر، أبا جعفر، وهي لغة فصيحة في كلمة ضعف، ضعف وضعف، وفي قراءة أبي جعفر ضعفاء، أي يكون فيكم ضعفاء. وهذا معناه أنه قد يوجد من أولئك المسلمين من كان قادرا وقويا على المواجهة، ومنهم من لا يقدر على مصابرة العشرة، فخفف الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك الضعف. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فما معنى قول الله سبحانه وتعالى: لا يفقهون، تفضل، لا يفهمون؟ صفة لقوم، أحسنت. والقوم تطلق في القرآن ويراد بها أحد أمرين، نعم، جماعة الرجال فقط والرجال والنساء معا، كما في مواضع من القرآن الكريم. الخفة وردت في القرآن على معنيين، نعم، عندك المحمودة، وهي تخفيف الله سبحانه وتعالى عن العباد في شرعه ودينه، يريد الله أن يخفف عنكم، وكما في هذا الموضع. والمذمومة، نعم، خفة الأعمال أو قلتها أو عدمها، معنى الخفة قلة العمل أو عدمه. طيب، ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن يكن منكم، وهذه الجملة مرت في الموضع الأول من الآية السابقة: فإن يكن منكم مئة. هذه قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف، وأما أبو جعفر فقرأ فإن تكن منكم مئة على التخفيف أو على التسهيل، وأما الباقون فإن تكن منكم مئة. وقد عرفنا أوجه المعاني والاختلاف في هذه القراءات. قوله سبحانه وتعالى بإذن الله، بإذن الله أي بإرادة الله، بإرادة الله وأمره، فليست الأسباب مستقلة بوجود الأشياء حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بذلك. الأسباب ليست مستقلة بذاتها، بل حتى يأذن الله سبحانه وتعالى بأن تكون نافعة أو غير ذلك. والإذن في الشيء معناه الإعلام بإجازته والرخصة فيه، الإذن في الشيء هو الإعلام بإجازته والرخصة فيه، كما ذكر الله سبحانه وتعالى: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. وإذن الله سبحانه وتعالى ورد في القرآن على وجهين: إذن في الدنيا وإذن في الآخرة. والإذن الذي في الدنيا ما يكون بأمره سبحانه وتعالى وبإرادته فيما يشاء، كما في الآية السابقة فبإذن الله. وتكون في الآخرة في إذنه سبحانه وتعالى للشافعين أن يشفعوا من الأنبياء والملائكة وغيره، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقوله سبحانه والله مع الصابرين، المعية تدل في لغة العرب، أو كلمة مع تدل على مطلق المصاحبة والمقارنة، ولا تفيد بأنها المخالطة كما يفهم بعض الناس أو الممازجة، فإنه قد يكون الشيء مع الشيء دون مخالطته وممازجته. تقول العرب ما زلنا نسير والقمر معنا، مع أن القمر عال ولا يخالطهم ولا يمازجهم. فالمعية إنما هي لمطلق المصاحبة والمقارنة، ولا تفيد المخالطة والممازجة الذاتية، لا شرعا ولا لغة، لا شرعا ولا لغة. وهذه صفة من صفات الله، صفة المعية. فالله عز وجل علي بذاته، مستو على عرشه، بائن من خلقه، وهو معهم معية لا تقتضي الممازجة ولا المخالطة، إنما هي صفة تليق بجلاله سبحانه وتعالى وعلوه. وقد وردت معية الله في القرآن على قسمين: وردت هذه الصفة، صفة المعية لله عز وجل، على قسمين: القسم الأول المعية العامة،
وهي التي تعني أن الله عز وجل مع جميع ما خلق يعلم ما هم عليه، لا تخفى عليه منهم خافية، بل هو سبحانه وتعالى قد أحاط بكل شيء علما. فهذه المعية العامة هو معهم بعلمه وسمعه وبصره سبحانه وتعالى. وقد وردت أدلة تدل على هذه المعية، أن الله مع خلقه ليست معية تقتضي الممازجة والمخالطة عياذا بالله، بل إنها معية تليق بجلاله سبحانه وتعالى، لا تنافي علوه، لا تنافي علوه. والأدلة على ذلك قول الله سبحانه وتعالى كما في سورة الحديد: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فهذه الآية يذكر الله عز وجل عموم معيته على خلقه أجمعين، وهذه المعية معية تقتضي العلم، أن يعلم سبحانه وتعالى كل شيء عن خلقه. ولذلك جاءت هذه المعية في سياق ذكر صفة العلم: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم، أي بعلمه، أينما كنتم والله بما تعملون بصير، ومعكم ببصره سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية. الموضع الثاني مما ورد في ذكر المعية العامة لجميع خلقه أنه معهم معية تقتضي العلم والإحاطة، تقتضي الاطلاع والمراقبة، قوله سبحانه وتعالى في سورة مجادلة: ما يكون ألم ترى، وتأمل الآيات في سياقها، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة: إن الله بكل شيء عليم. والشاهد منها: إلا هو معهم أينما كانوا، لجميع خلقه هو معهم. وهذه المعية معية تقتضي العلم والإحاطة، ولذلك قال الإمام أحمد: لقد بدأ الله سبحانه وتعالى هذه الآية بالعلم واختتمها بالعلم، دل على أن المعية معية علم، هو معهم أينما كانوا، نعم بعلمه وسمعه وبصره، وهو علي سبحانه وتعالى مستو على عرشه بذاته. فإذا نظرنا في هذه الصفة، صفة المعية والقسم الأول منها، علمنا أن المعية العامة لجميع الخلق معية علم وإحاطة ومراقبة. أما القسم الثاني فهو المعية الخاصة، وهذه المعية هي التي تخص بشخص أو وصف، بشخص أو وصف، وفيها معنى العلم والإحاطة والمراقبة، وفيها ما يزيد على ذلك وهو النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. معية تقتضي التوفيق والتسديد. فمثال المعية المخصوصة بوصف هذه الآية: والله مع الصابرين. الله مع كل صابر اتصف بصفة الصبر، فصبر على أقدار الله، وصبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله. الله معه، معية تقتضي توفيقه، توفيق ذلك العبد، وتسديده ونصره وحفظه سبحانه وتعالى. ومن ذلك قوله سبحانه وتعالى: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. معية تقتضي التوفيق والتأييد منه سبحانه وتعالى. وأما المعية المخصوصة بشخص فكقوله سبحانه عن موسى وأخيه هارون: إنني معكما أسمع وأرى. معكما أسمع وأرى، وهي معية عظيمة لأوليائه، لأولياء الله سبحانه وتعالى. ومن ذلك أيضا قوله عز وجل عن نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصاحبه أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الغار، قال الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لا تحزن إن الله معنا، ولم يقل إن الله معي وحدي وأنت يا أبا بكر ليس معك. وهذه المعية معية تقتضي الحفظ والكلاءة والنصرة والتوفيق والتسديد، وهي لأولياء الله عز وجل. ولم يقل له لا تخف، بمعنى أنه كان خائفا، بل قال له: لا تحزن، لما وجد في نفسه على النبي عليه الصلاة والسلام أن يطلع عليه أولئك الكفار. فهذه معية عظيمة فيها نصر وتأييد. لذلك قال الله في أول هذه الآية: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه. نعم، هذه معية تقتضي النصر والتأييد والتوفيق والتسديد. أطلنا في هذه المعية لأنها مهمة، ولأن موضوعها قد أتى في مثل هذا الموضع: والله مع الصابرين. فلا بد أن يتعرف الشخص على المعية من حيث معناها اللغوي، ثم يطلع على أقسام المعية في صفات الله سبحانه وتعالى. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.
الثانية مغلقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فمن يذكر لنا معنى المعية في لغة العرب، على ماذا تدل؟ نعم، تدل أو تطلق على مطلق المصاحبة والمقارنة، وهل تفيد المخالطة والممازجة؟ دليل من أقوال العرب: ما زلنا نسير والقمر معنا، وليس ممازجا ولا مداخلا. طيب، معية الله عز وجل وردت في القرآن على نوعين. نعم،
معية عامة، وهي معية تقتضي العلم والإحاطة والاطلاع والمراقبة، وذلك ومن ذلك قوله سبحانه وهو معكم أينما كنتم، وقوله أيضا دليلان ذكر فيهما المعية العامة، وهو معكم أينما نريد هذه الآية الأولى، لكن الآية الثانية جمال إلا هو معهم أينما كانوا. هاتان الآيتان مما يدل على أن المعية معية علم، فيهما دليل. تفضل يا عبد الباري. أحسنت، أن العلم ذكر في سياق هاتين الآيتين، ذكر في سياق هاتين الآيتين، ففي الأولى قال يعلم، وفي الآية الثانية قال ألم تر أن الله يعلم، وختمها والله بكل شيء عليم. فالمعية الثانية معية خاصة، دليل ذلك والله مع الصابرين، لا تحزن إن الله معنا. تنقسم إلى قسمين هذه: معية مخصوصة بوصف كهذه الآية، ومخصوصة بشخص، أحسن، كالآية الثانية. الآن نذكر المعنى الإجمالي لهذه الآيات. يقول الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام مخاطبا إياه بخطاب النبوة: يا أيها النبي، يا أيها النبي. وهذا وصف عظيم مما أعطي النبي عليه الصلاة والسلام، ألا وهو وصف النبوة. وإذا نادى الله عز وجل وخاطب محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمثل هذه الخطابات والنداءات، فعلى إثر ذلك يأتي الأمر والتوجيه من الله سبحانه وتعالى. قال حرض المؤمنين على القتال، أي حثهم وحضهم إليه بكل ما يقوي عزائمهم ويبعث هممهم ويرفعها. وهذه العزائم لا ترتفع والهمم لا تعلو إلا إذا كانت أساليب التحريض قوية، ومن هذه الأساليب الترغيب في الجهاد ومقارعة الأعداء. والله عز وجل قد رغب في ذلك ترغيبا عظيما، فإذا ذكرت أدلة الترغيب في هذا الأمر دل على أن المؤمن يتحفز أكثر وتقوى عزيمته أكثر. الأمر الثاني الترهيب من ضد ذلك، من مخالفة ذلك والتقاعس وترك ما يجب فعله كما حصل لبعض بني إسرائيل. والأمر الثالث أن تذكر فضائل الشجاعة والصبر، فالله عز وجل قد ذكر فضائل عدة للصبر والصابرين، ورتب على هذه الفضيلة أمورا عظيمة من خير الدنيا والآخرة. الأمر الرابع ذكر مضار الجبن، ذكر مضار الجبن، وأنه من الأخلاق الرذيلة
المنقصة للدين والمروءة. الأمر الخامس التذكير بأعظم آية في التشجيع على القتال، وأعظم آية في التشجيع على القتال قوله سبحانه: قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. فهذه الآية تبين أن الفرار من القتل لا ينجي منه، ولو فرض نجاته منه فإن الموت يقرب أكثر، لأن الله عز وجل أولا بدأ بذكر الموت: إن فررتم من الموت، ثم قال: أو القتل، وبعد ذلك قال: وإذا لا تمتعون إلا قليلا، ما ستمتعون طويلا، سيدرككم الموت عن قريب. ولذا قال أبو الطيب: وإذا لم يكن من الموت بد فمن العجز أن تكون جبانا. وقال آخر: في الجبن عار وفي الإقدام مكرمة، والمرء في الجبن لا ينجو من القدر. فهذه الآية لمن تأملها يثبت قلبه وجنانه ولا يزيغ. ثم قال الله سبحانه وتعالى: إن يكن منكم أي أيها المؤمنون 20 صابرون يغلبوا 200، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000. ذكر الله عز وجل أو أمر الله عز وجل نبيه، ثم ذكرهم ببشارة عظيمة هي مرغوبة إلى نفوسهم، وهذه البشارة في أمر الغلبة، أن الغلبة ستكون حليفة لهم، الغلبة حليفة لأهل الإيمان. وبشرهم أيضا بأنهم وإن كان عددهم قليلا فإن الله عز وجل يجعل فيه الخير والبركة والنصر، يكون الواحد بنسبة 10 من الكفار. ثم بين الله عز وجل السبب، قال: ذلك بأنهم أو بأنهم قوم لا يفقهون. السبب أن الكفار يغلبون تجاه المؤمنين، السبب في ذلك أنهم لا علم لهم بما أعد الله سبحانه وتعالى لمن قاتل في سبيله، فهم يقاتلون لأمور أخرى، منها العلو في الأرض والفساد فيها، والله عز وجل لا يجعل الغلبة لمن هذا حاله، بل لا يجعل الدار الآخرة لمن هذه صفته. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. والأمر الثاني أنهم يقاتلون على غير بصيرة، ومن كان هذا حاله فهو مغلوب في الغالب. والأمر الثالث أنهم يقاتلون للحمية الجاهلية، ومن كان على هذا فإنه موكول إلى ضعف وإلى هزيمة. الأمر الرابع أنهم يقاتلون تشفيا للغيظ الذي في قلوبهم وانتقاما لأنفسهم، بخلاف المؤمنين فإنهم يطلبون بذلك رضا الله سبحانه وتعالى ودار كرامته. وأيضا الأمر الخامس أنهم يقاتلون اتباعا لخطوات الشيطان، فالشيطان هو الذي سول لهم وأملى لهم حتى دفعهم إلى قتال المؤمنين. وأما أنتم أيها المؤمنون، الله عز وجل يذكر عن المؤمنين بأنهم يفقهون ويفهمون. وأنتم أيها المؤمنون تفقهون المقصود من القتال، أنه لإعلاء كلمة الله سبحانه وإظهار دينه والذب عن كتابه وحصول الفوز الأكبر عند الله سبحانه وتعالى. هذه مقاصد تختلف عن مقاصد الكفار من أهل الكتاب والمشركين، شتان بين مقاصد ومقاصد. مقاصد من ورائها الضعف والهزيمة والخور، ومقاصد من ورائها العز والتمكين والخير والنصر. هذه الدواعي أو المقاصد دواعي عظيمة للشجاعة والصبر والإقدام. ثم إن هذا الحكم خفف عن المؤمنين، خففه الله سبحانه وتعالى وذكر تخفيفه، والله عز وجل قد جعل التخفيف من أعلى وأبرز سمات النسخ ومقاصده. فالله عز وجل لا ينسخ إلا ويأتي بما هو أخف على الناس، أخف على الناس في الغالب. فلذلك نجد أن الدين سهل ويسير وليس فيه عسر، والقرآن ميسر وليس معسرا. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر؟ والله عز وجل يقول يريد الله بكم اليسر، والله سبحانه وتعالى يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج. هذه تدل على أن التخفيف أصل من الأصول التي جاءت بها الشريعة الإسلامية. ثم قال الله عز وجل فإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين، أو فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. وهذا أيضا من البشارة العظيمة للمؤمنين بأن الله عز وجل يعطيهم الغلبة ما داموا صابرين، ما داموا ممتثلين لأمر الله سبحانه. ثم قال الله عز وجل بإذن الله، أي لا يتحقق ذلك من الغلبة والنصر والخير إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، بإرادته وعونه وتأييده سبحانه وتعالى. وعند أن ذكر الله سبحانه وتعالى عددين في وقت واحد إنما ليبين سبحانه وتعالى بأن هذه البشارة جارية لكل عدد، في كل عدد، ليس في المئة وليس في الألف بل وأضعاف أو مضاعفات هذا العدد. ثم ذكر سبحانه وتعالى أهمية الصبر، أهمية الصبر، وأنه لن ينتصر إلا الصابر. فالصابر ظافر على كل حال، ظافر يدرك بغيته وحاجته، والله عز وجل معه. ومن كان الله معه فإن معه الفئة التي لا تغلب، والله عز وجل خير الناصرين. وفي هذا التنبيه على صفة الصبر لكل من جاهد في سبيل الله بأنه لن يدرك النصر والظفر إلا بالصبر، إلا بالصبر. وقد ضرب الله عز وجل أمثالا في ذلك وقصصا، فمن ذلك قصة أصحاب طالوت لما لم يصبروا على الماء، لم يصبروا على الظمأ، إذا بهم يتساقطون أثناء المسير والطريق،
ومن صبر وتحمل الظمأ وكانت له الجرعة الواحدة أو الكف كافية له أعطاه الله عز وجل النصر والتأييد والتمكين. قال الله سبحانه وتعالى: فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني. اختبار للصابرين وغير الصابرين. ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده. قال الله: فشربوا منه إلا قليلا منهم. هذا الصبر عظيم وعزيز ونادر إلا عند من وفقه الله سبحانه وتعالى. فشربوا منه إلا قليلا منهم، بمعنى أن الذين شربوا أضعاف أضعاف من لم يشرب. قال الله عز وجل: فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا: لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. لا يصبرون على الظمأ ولا على ملاقات الأعداء. قال الله عز وجل: قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، هؤلاء عندهم صبر ويقين. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، أي يتيقنون أنهم ملاقوا الله. وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، ويدرك أصحاب هاتين الخصلتين التمكين والاستخلاف في الأرض. ثم نصر الله عز وجل تلك القلة، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. إذن فالله عز وجل إذا كان مع الصابرين فإنهم منصورون وغالبون بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا شيء من المعنى الإجمالي لهذه الآيات. نكتفي بهذا، وإلى هنا وبارك الله فيكم.